بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السابع من شرائط صلاة الجماعة: أن لا ينفصل الإمام عن المأموم، أن لا يوجد حاجب يعني بين الإمام والمأموم، حاجز فاصل يعزل الرؤية، وحتى لو لم يكن عاجلا للرؤية ولكنه حاجب زجاجي مثلا أيضا لا يصح الصلاة جماعة مع وجود هذا الحاجز، ولا فقط الحاجز بين المأموم والإمام بل بين المأمومين وبعضهم أيضا إذا لم يكن للمأموم طريق آخر للاتصال بالإمام. يعني إذا كان الحاجز مثلا إلى يمين المأموم فهو محجوب عن الاتصال به ما هو عن يمينه، ولكن يوجد أمامه من هو متصل بالإمام هذا كافي. أما إذا لم يوجد وإنما وجد فقط من يتصل به بصف اليمين مثلا ووجد حاجز إلى جنب هذا اليمين فهنا لا تصح الجماعة. السابع: أن لا ينفصل الإمام عن المأموم إذا كان المأموم رجلا. طبعا في المرأة لا يختلف الحكم، المرأة لا يضر الحاجب مع في صلاة الجماعة بالنسبة للنساء. إذا كان المأموم رجلا بحائل، أن لا ينفصل بحائل يمنع عن مشاهدته مشاهدة الإمام، بل مطلق الحائل حتى لو لم يكن حاجبا عن الرؤية، وإن لم يمنع عنها هذا الحاجب لم يمنع عن الرؤية كالزجاج، هذا فيما بين الإمام والمأموم، وكذا بين المأمومين، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام. هذا المأموم الآخر الذي يكون واسطة في اتصال هذا المأموم الأول بالإمام، فإذا وجد حاجب بين هذا المأموم وذاك المأموم الواسطة لا تصح الصلاة. كمن في صفه من طرف الإمام، كمن في صف المأموم من طرف الإمام أو قدامه، إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام أو يوجد حاجب بينه وبين الذي أمامه، فإذا وجد حاجب بينه وبين الذي أمامه ولم يوجد له اتصال آخر من جهة اليمين أو من جهة اليسار بالإمام، حينئذ لا تصح الجماعة. الثامن من شرائط الإمامة، من شرائط الجماعة، أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، أعلى بمقدار معتد به، لا مثل مقدار كلش قليل بحيث لا يعده العرف علوا، ولكن بمقدار كبير لا يصح أن يكون الإمام أعلى من موقف المأموم. أما إذا كان العلو تدريجي، الأرض مسرسحة منحدرة، حينئذ لا يضر هذا العلو بالنسبة إذا صار الإمام أعلى والأرض مسرسحة مع طولها يصدق عليها أنها منبسطة مو منحدرة مثلا انحدار قوي، وإنما يصدق عليها أنها أرضا مسطحة منبسطة، هنا حتى لو كان فيها شوية ارتفاع للإمام عن المأموم لا يضر. أما إذا لم يصدق الانبساط وإنما العرف يسميها هاي أرض منحدرة، حينئذ إذا كان الارتفاع عالي بدرجة مهمة يعني حينئذ لا يصح الافتداء. أما العكس وهو أن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام فهذا لا بأس به، لا يضر بصحة الجماعة، ولكن بشرط صدق الاجتماع. أما إذا كان عالي بمقدار كلش عالي يعني بالطابق الثالث فوق والإمام بالطابق الأول، هنا قد لا يصح الاجتماع عرفا يعني، فلا تصح الجماعة حينئذ. الثامن: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، ولا بأس بالمقدار اليسير قليل الذي لا يعد عرفا علوا، كما لا بأس بالعلو التسريحي التدريجي إذا لم ينافي صدقا بصاف الأرض عرفان، إذا لم يكن هذا العلو ينافي صدق الانبساط لا تسمى أرض منبسطة وإنما تسمى أرض منحدرة. وإلا يعني إذا سميت أرض منحدرة عند العرف فلا بد من ملاحظة أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار معتد به، ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام بكثير، وإن كان العلو دفعيا طابق الأول مثلا. ما لم يبلغ حدا لا يصدق معه الجماعة والاجتماع، يعني هذول الجماعة مجتمعين في مكان واحد إذا ما كان يصدق هذا صحة الجماعة مشكلة. التاسع أن لا يكون الفصل بين المأموم وبين الإمام كثيرا، أن لا تقع فاصلة كبيرة بين المأموم وبين الإمام أو بين المأموم وبين من هو سبب الاتصال بالإمام، بين المأموم وبين بعض المأمومين اللي أمامه أو إلى جانبه، أن لا تحصل هناك فاصلة كبيرة. فإذا حصلت فاصلة كبيرة بين الإمام بين المأموم وبين الإمام أو بين المأموم وبين مأموم آخر يتصل عبر هذا المأموم، لا يوجد له طريق اتصال آخر غير هذا المأموم، حينئذ لا تصح الجماعة. التاسع أن لا يكون الفصل بين المأموم والإمام أو بينه يعني بين المأموم وبين من هو سبب الاتصال بالإمام، بين هو واسطة وسبب للاتصال بالإمام وهو المأموم الأمامي مثلا أو المأموم إلى جانبه، كثيرا في العادة الفصل كثيرا لا يكون الفصل كثيرا في العادة. والأحوط لزوما أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من أقصى مراتب الخطوة، أقصى حد توصل للخطوة هو في التقدير عبارة عن متر واحد مثلا ما يقارب المتر، هذا أقصى مراتب الخطوة. يقول الأحوط وجوبا أن لا يبلغ هذه الفاصلة هذا المقدار، يعني لا يكون الفاصل عبارة عن متر مثلا تقريبا، لا يكون الأحوط لزوما أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم التربة مكان الجبهة الفاصل بيناتهم أقل من متر لازم ما يقارب المتر يعني، أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق الذي بعده أزيد من أقصى مراتب الخطوة، وهو ما قلنا يعادل يقارب المتر تقريبا. والأفضل أن تكون الفاصلة بعد أقل من هذه، بل أفضل بل الأحوط استحبابا أن لا يكون بين الموقفين أزيد مما يشغله إنسان متعارف في حال سجوده، هذا المقدار الذي يشغله أقل من متر، هذا أن لا يبلغ الأحوط استحبابا أن لا تبلغ الفاصلة بين مسجد اللاحق وموقف السابق هذه الفاصلة. مسألة من حضر الجماعة هذا في مسجد كبير مثلا ودخل في باب المسجد وقدر أنه لو أراد أن يمشي ويصل إلى الجماعة اللي هي في أول المسجد لم يدرك الإمام، مثل هذا الإنسان له أن يكبر في بداية الباب لكي يدرك الإمام راكعا، يكبر في بداية باب المسجد مثلا ثم يهوي إلى الركوع، يركع وفي أثناء الركوع يمشي إلى أن يصل إلى الجماعة، أو له طريق آخر وهو أن يصبر في ركوعه يكمل ركوعه ويكمل السجود معه، ثم بعدين من يقوم الإمام ركعة ثانية يمشي ويتصل بالجماعة. وكذلك يمكن له أن يمشي بعد الركوع، من يقوم بعد القيام بعد الركوع في هذا القيام يتصل بالجماعة، ولكن لهذا الحكم شروط، وهو أن لا يكون مانع آخر غير فقط البعد، البعد هو المانع من الاتصال بالجماعة، لا يوجد مانع آخر، الزحام مثلا لا، غير الزحام، يعني هذا البعد هو المانع من الجماعة، ولا يكون بعد كثير جدا بحيث لا يصدق الالتحاق، مسجد كلش بعيد، مسجد الكوفة وإمام الجماعة كلش لي جوا، وهذا بالبار، هذا لا يصدق معه الافتداء. وحينما يمشي المصلي، حينما يكبر ويريد أن يلتحق بالجماعة، يجب أن يكون مستقبلا للقبلة، ما ينحرف عن القبلة اليمين واليسار. وإذا أراد التحرك لا يشتغل بالذكر، ما يقرأ شيء في أثناء المشي مالته والالتحاق بالجماعة. مسألة 375، من حضر الجماعة فرأى الإمام راكعا وكانت بينه وبين الجماعة مسافة، يحتمل أن لا يدرك الإمام راكعا بطيها. إذا طوى هذه المسافة يحتمل أنه من يوصل يمه الإمام شايل رأسه من الركوع، جاز له أن يدخل في الصلاة وهو في مكانه من باب المسجد، ويهوي إلى الركوع ثم يمشي حاله حال الركوع حتى يلحق بالجماعة، على طريق أول، أو يصبر فيتم ركوعه وسجوده في موضعه في باب المسجد، ثم يلحق بها بالجماعة حين يقوم الإمام إلى الركعة الثانية، هذا الطريق الثاني. والطريق الثالث، ويجوز المشي للالتحاق بها بالجماعة في القيام بعد الركوع أيضا. ويختص هذا الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع من الائتمام إلا البعد، فقط البعد هو اللي يخليه ما يقدر يلتحق بالجماعة. الثاني ويعتبر أن لا يكون بمقدار لا يصدق معه الاقتداء عرفا، فاصلة كلش بعيدة، لا يصح أنه اقتدى بالجماعة. ويلزم الشرط الثالث، ويلزم المأموم أن لا ينحرف أثناء مشيه عن القبلة، إذا مشى في أثناء مشيه متجه للقبلة مستقبل القبلة. والأحوط وجوبا أن لا يشتغل حال مشيه بالقراءة، يعني بالذكر. الشرط العاشر من شرائط صلاة الجماعة، أن لا يتقدم المأموم على الإمام في موقفه، يعني يقعد خلف الإمام. والأحوط وجوبا أن لا يحاذيه في الموقف أيضا، مو فقط لا يتقدم عليه، وإنما لا يكون إلى في محاذاته هو والإمام على خط واحد، هذا هم أيضا لا يجوز على الأحوط وجوبا. فإذن بل يقف متأخرا عنه عن الإمام، إلا فيما إذا كان المأموم رجلا واحدا. أما إذا كان المأموم واحد، نفر واحد، شخص واحد يصلي وراء إمام، حينئذ يجوز له أن يحاذي الإمام، يوقف إلى جانبه. بالنسبة إلى الرجل، أما المرأة فهي تراعي، وأما المرأة فتراعي في موقفها من الإمام إذا كان رجلا طبعا، وكذا مع غيره من الرجال ما مر في المسألة 223 من مكان مصلي، وهي أن يكون مسجد جبهتها، مسجد جبهتها يكون محاذيا لركبتي الرجل، هذا المقدار، هذا الحد الأكثر يعني، أو تتخلف عنه يعني. الحد الأكثر هو أن يكون مسجد الجبهة مع المرأة بحذاء ركبتي الرجل حينما يسجد، هذه في صلاة الجماعة هم أيضا الشرط نفسه. مسألة، إذا أقيمت الجماعة في المسجد، المسجد الحرام في مكة المكرمة، مسجد الكعبة المشرفة، و يقفون الناس ويتجهون للكعبة، حينئذ قد تتشكل دائرة على اعتبار أن الصف الأول يدور حول الكعبة وكذلك الصفوف الأخرى. السيد يقول هنا يجب أن يقف المأمومون كلهم خلف الإمام، لا يمكن أن يتقدم أحدهم بعنوان الدائرة مثلا غير الدائرة، ما يجوز. إذا أقيمت الجماعة في المسجد الحرام لزمه لزم وقوف المأمومين بأجمعهم، يعني وجب أن يقف المأمومون كلهم خلف الإمام، وتشكل إقامتها مستديرة. أما ما يفعله غيرنا من أنهم يقيمون الجماعة مستديرة، الإمام واقف وهم دائما دار الكعبة مثلا، على مشكل. بل يجب أن يقف المأمومون كلهم خلف موقف الإمام. أحكام صلاة الجماعة: الأحوط لزوما ترك المأموم القراءة في الركعة الأولى والثانية من الظهرين، وصلاة الظهر والعصر يجب أن على الأحوط أن يترك القراءة الحمد والسورة ما يقراهن، ويستحب له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد أو غير ذلك من الأذكار، التهليل، الحوكلة وغير ذلك. ويجب عليه ترك القراءة في صلاة الفجر. أما بالنسبة لصلاة الجهرية، بالنسبة الإخفاتية، يجب عليه أن يترك القراءة على الأحوط لزوم. ولكن في الصلاة الجهرية يجب عليه أن يترك وينصت إذا سمع همهمة الإمام وصوت الإمام، أو همهمة الصوت يعني، فحينئذ يجب عليه أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام. وإذا أراد أن يشتغل بالأذكار فيشتغل فيها ويشتغل بها في نفسه، لا أن يطلع صوت يعني، مثلا الذكر الخفي يعني. هذا إذا كان يسمع الصوت أو يسمع حتى الهمهمة. أما إذا لا، حتى الصوت لا الصوت ولا الهمهمة يسمعها، فحينئذ هو مخير. إما أن يقرأ، يقدر يقرأ الحمد والسورة ولكن بإخفات، أو يقدر أن يترك القراءة ولكن القراءة أفضل. هذا كله في الركعة الأولى والثانية. أما الركعة الثالثة والرابعة فلا يتحمل الإمام شيئا، الإمام المأموم على قراءته على تسبيحاته ولا يتحمل شيئا عنه. مسألة 377: الأحوط لزوما ترك المأموم القراءة في الركعة الأولى والثانية من الظهرين، ويستحب له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد أو غير ذلك من الأذكار، ويجب عليه ترك القراءة في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من العشاءين إذا سمع صوت الإمام ولو همهمته. والأحوط الأولى الأفضل حينئذ أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام. إذا سمع صوت الإمام أو سمع حتى الهمهمة، الأحوط الأفضل له أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام، ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه. إذا أراد أن يذكر يستمع هو، ولكن يذكر في قلبه في نفسه. وأما إذا لم يسمع شيئا من القراءة ولا الهمهمة، فهو بالخيار إن شاء قرأ مع الخفوت، يقرأ الحمد والسورة إخفاتا، وإن شاء ترك، والقراءة أفضل. هذا كله فيما إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته. وأما إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا يتحمل عن المأموم شيئا، فلا بد للمأموم من أن يعمل بوظيفته. فإن كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة. إذا اتصل المأموم بالإمام والإمام كان في الركعة الثالثة أو الرابعة، المأموم راح يكون في الركعة الأولى، حينئذ يجب عليه أن يقرأ الحمد والسورة. وأما إذا كان المأموم في الركعة الثالثة والرابعة، فحينئذ يتخير بين القراءة يقرأ الحمد أو التسبيحات. والتسبيح أفضل في صلاة الجماعة، المأموم يختار التسبيح أفضل. فلا بد للمأموم من أن يعمل بوظيفته. فإن كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة، وإن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة المأموم إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة تخير بين القراءة والتسبيحات، يعني بين أن يقرأ الحمد وبين أن يذكر السبحانيات الأربعة، التسبيحات الأربعة، والتسبيح أفضل بالنسبة للمأموم، التسبيح أفضل في صلاة الجماعة، ولا فرق في بقية الأذكار بينما إذا أتى بالصلاة الجماعة وبينما إذا أتى بها فرادى. بقية أذكار السجود والركوع نفسها ما تتغير. مسألة: يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأولى والثانية بما إذا استمر في ائتمامه، إنما تسقط القراءة عن المأموم إذا كان مستمرا في صلاة الجماعة مع الإمام، أما إذا انفرد أثناء القراءة بعد الإمام ما مكمل قراءته، أو حتى إذا كمل قراءته ما دام لم يركع، حينئذ يجب على المأموم أن يقرأ يعيد القراءة من الأول. مسألة 378: يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأولى والثانية بما إذا استمر في ائتمامه، فإذا انفرد أثناء القراءة لزمته القراءة من أولها ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط اللزوم. الإمام إذا كان قارئ الحمد ما يجوز لا يكتفي بقراءة قل هو الله أحد مثلا إذا نوى الانفراد، لا، وإنما يعيد الحمد كلها. ولا تجزيه ولا تكفيه قراءة ما بقي منها من القراءة على الأحوط لزوما. وكذا إذا انفرد لا لعذر بعد القراءة قبل أن يركع، قبل أن يركع الإمام صحيح هو كمل قراءته، ولكن بعد ما راكع، وهذا نوع الانفراد حينئذ ما دام الإمام لم يركع بعده يجب عليه إعادة القراءة كلها. وكذا إذا انفرد لا لعذر بعد القراءة قبل أن يركع، حتى لو قبل القنوت مثلا حال القنوت، ما دام لم يركع الإمام يعيد القراءة كلها قبل أن يركع مع الإمام، فتلزمه القراءة حينئذ على الأحوط لزوما. مسألة: إذا أتم بالإمام وهو راكع، هذا الإمام أدرك الإمام وهو في الركوع يكبر ويلتحق بالركوع وتسقط عنه القراءة، حتى لو كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة، ما دامها هي الركعة الأولى بالنسبة للمأموم فلا يقرأ فيها شيئا. مسألة 379: إذا تم بالإمام وهو راكع، الإمام راكع، سقطت عنه القراءة عن المأموم وإن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام. مسألة: لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى والثانية له إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة يختص بما إذا أمهله الإمام للقراءة. إذا التحق المأموم بالجماعة والإمام في الركعة الثالثة كان، وهذا كبر وقرأ، قلنا يجب عليه أن يقرأ، ولكن يجب عليه أن يقرأ إذا أمهله الإمام، إذا انطى مهلة يعني الإمام. أما إذا الإمام رأسا قرأ تسبيحة واحدة مثلا وركع رأسا، فهذا بعد السورة يتركها حينئذ، يكتفي بالحمد المأموم، وحتى الحمد إذا ما لحق يكملها بناء على فتوى السيد يركع أيضا، يكتفي بهذا المقدار اللي قدر يقرأه ويلتحق بالإمام. مسألة 380: لزوم القراءة، يعني وجوب القراءة على المأموم في الركعة الأولى والثانية له للمأموم، يعني الركعة الأولى والثانية للمأموم، إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة يختص. هذا خبر لزوم، لزوم مبتدأ، وهذا خبر لزوم القراءة شنو؟ يختص بما إذا أمهله الإمام للقراءة، فإن لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة ويركع مع الإمام. وإن لم يمهله لذلك أيضا، حتى الفاتحة ما أمهله بأن لم يتمكن من إدراك الإمام راكعا إذا أتم قراءته للفاتحة مثلا، جاز له قطع الحمد والركوع معه، حتى الحمد هم يقدر يقطعها، وإن كان الأحوط الأولى أن ينفرد في صلاته. كان الأفضل في مثل هذه الحالة أن يكمل سورة، أن يكمل ينفرد في صلاته فيكمل الحمد والسورة معها. مسألة متابعة الإمام في الأفعال واجبة، أما في الأقوال فليست واجبة. في الأفعال الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والقيام بعد السجود، هذه كلها يجب أن يتابع الإمام بها، ما يصير يركع قبل الإمام، يسجد قبل الإمام، يرفع رأسه قبل الإمام. أما في الأقوال يجوز له أن يسبق الإمام في الذكر في التسبيح، يجوز له أن يسبق. مسألة 381 تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الإمام في الأفعال، فلا يجوز التقدم عليه فيها، لا يجوز التقدم على الإمام في الأفعال، بل الأولى التأخر عنها يسيرا، مو فقط لا يتقدم وإنما ليكون مع الإمام يتحرك، لا، حتى الأفضل أن يتأخر عن الإمام. ولو تأخر كثيرا بحيث أخل بالمتابعة، إذا بالعكس سوى، يعني هو الإمام ركع وهذا ظل واقف، أو بالعكس الإمام شارع من الركوع وهذا ظل متأخر بالركوع، هو بحيث بطلت المتابعة في هذا الجزء، في جزء الركوع يعني، هنا يبطل الاهتمام في هذا الجزء. بل مطلق الجماعة تبطل إذا تأخر كثيرا، ولو تأخر كثيرا بحيث أخل بالمتابعة في جزء بطل الاهتمام في ذلك الجزء، بل مطلقا على الأحوط لزوما، يعني مطلق الصلاة مطلق الجماعة تبطل إذا لم يكن الإخلال بها عن عذر. أما إذا كان الإخلال بالمتابعة عن عذر، السبب صار عدة، الذكر ما قدر يجيب بسرعة مثلا كذا، عذر يعني الأعذار، حينئذ لا تبطل الجماعة إذا لم يكن الإخلال بها عن عذر. وإلا يعني إذا كان الإخلال عن عذر لم يبطل الائتمام، وإنما بقي على جماعته بالرغم من عدم متابعته. كما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به، قبل الركوع هو أدرك الإمام ولكن ما قدر يلتحق بالإمام حتى قام إلى الركعة التالية، فإنه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالإمام بعد ذلك، مع أنه صارت فاصلة وتخلف كثيرا، ولكن لوجود العذر وهو الزحام مثلا، هذا يبرر له أن تبقى جماعته قائمة على صحتها، يعني جماعة صحيحة، ويلتحق بالركعة اللاحقة. مسألة، إذا ركع المأموم أو سجد، يتصور أن الإمام ركع أو سجد، هو ركع ثم بعدين تبين أنه لا، الإمام بعد ما راكع، حينئذ يجب عليه أن يأتي بالذكر، يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان ربي الأعلى وبحمده، وبعد ذلك يجب عليه أن يرجع ويتابع الإمام، يقوم من الركوع ويلتحق بالإمام، بل واقف لما يركع الإمام يركع معه مرة ثانية، وهذا ركوع مغتفر، مع أنه زائد لكنه مغتفر. مسألة 382، إذا ركع المأموم أو سجد باعتقاد أن الإمام قد ركع أو سجد، فبان خلافه، أتى بالذكر الواجب فيهما في الركوع والسجود، ثم يلزمه، يجب عليه على الأحوط أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه أو سجوده، ولا أحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام أيضا، مو فقط في المرة الأولى لما قلنا يجب عليه أن يذكر، وإنما حتى بعد أن يرفع رأسه ويركع أو يسجد مع الإمام، حينئذ الأفضل أن يأتي بذكر الركوع مرة ثانية. والأحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام أيضا، وليس له الإخلال بالذكر الواجب لأجل متابعة الإمام في ركوعه أو سجوده. حينما ركع اشتباها في المرة الأولى لا يجوز له أن يترك الذكر ويخل بالذكر الواجب، ما دام قد ركع يجب عليه أن يأتي بالذكر الواجب، وليس له الإخلال بالذكر الواجب لأجل متابعة الإمام، يعني حتى يلتحق بالإمام ويتابع الإمام يترك الذكر بسرعة حتى يرجع، لا، ما دام قد ركع ما دام قد سجد يأتي بالذكر الواجب ولا يخل به، ثم بعد ذلك يرجع فيتابع الإمام، وليس له الإخلال بالذكر الواجب لأجل متابعة الإمام في ركوعه أو سجوده، بل يأتي به بالذكر الواجب ثم يلحق بالإمام وتصح جماعته. مسألة: إذا رفع المأموم رأسه من الركوع ويشاف الإمام بعد راكع، حينئذ يعود إلى الجماعة، وهذا راح يكون ركوع زائد، يقول هذا الركوع مع أنه زائد لكنه مغتفر ولا يضر بالجماعة. أما إذا لم يرجع، إذا بقى على حاله، بعض الناس يظلون هالشكل واقفين ما يعرف عبالة راح إذا رجع راح يزيد ركوع وتبطل صلاة مثلا، فيظل واقف هالشكل ينتظر الإمام، بعدين الإمام يقوم من الركوع ويكمل وياه، يقول هذا اللي ظل واقف في صحة جماعته إشكالون، هذا ما معلوم أن صلاته هي تبقى صلاة جماعة، بل قد يكون حكم في الواقع الانفراد. يعني مسألة 383: إذا رفع المأموم رأسه من الركوع باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه، لزمه على الأحوط العود إليه، العود إلى الركوع، يجب عليه أن يعود لمتابعة الإمام، ولا تضره زيادة الركن، هذا الركن الزائد لا يضر، الركوع الزائد لا يضر في الجماعة. فإن لم يرجع بقي واقفا ففي صحة صلاته جماعة إشكالون، يعني بعد ما يقدر يرتب عليها آثار الجماعة. وإذا رفع رأسه قبل الإمام متعمدا، هذا طبيعي، بعد إذا متعمدا هذا بعد نوى الانفراد يعني، فتبطل جماعته. وإذا رفع رأسه قبل الإمام متعمدا بطلت جماعته وينفرد في صلاته، وكذلك الحال في السجود أيضا نفس الشيء، في السجود رفع رأسه من السجود فرأى الإمام باقيا في السجود، يجب عليه أن يعود إلى السجود ويتابع الإمام، وهذا السجود الزائد مغتفر. أما إن بقي ولم يعد إلى السجود هنا تبطل صلاته جماعة، فلا يجوز له أن يرتب أحكام الجماعة على صلاته. إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا، تصير هذه يصور أنه الإمام بعد طولها للسجدة، عبالة السجدة صارت طويلة مع الإمام، هو ما يدري أن الإمام قائم وراجع السجدة الثانية هذه، فعبالة هاي السجدة الأولى الإمام، فشي يسوي إذا السجدة الأولى يرجع يتابع غير كما قلنا في المسألة السابقة. وبعدين ورا ما رجع للسجود المتابعة بظن شافها، لا هذا الإمام هي، بعدين تبين أن الإمام هو هذا، السجدة الثانية كانت هذه، حينئذ شي يسوي يقول هو هذا بعد كافي، هذا قصد انه هذا سجود المتابعة، هذا القصد باطل، انما هذه صارت سجدة ثانية ولا شيء عليه، الصلاة صحيحة. مسألة 384: اذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الامام ساجدا واعتقد انها السجدة الاولى، هذا عبال السجدة الاولى مال الامام، هذا بعد الامام طولها عباله، فسجد للمتابعة كما وضحنا وظيفته في المسألة السابقة أنه يسجد للمتابعة، ولكن ثم انكشف أنها الثانية، بعدين قام الإمام من السجدة ويقوم يروح للركعة الأخرى، حينئذ تبين أن هذه السجدة الثانية كانت، حسبت له سجدة ثانية لهذا المأموم، تحسب هذه سجدة كاملة ثانية ولا تجب عليه السجدة الأخرى. مسألة، إذا رفع المأموم رأسه من السجدة، هذا بالعكس، هم شال رأسه وشاف الإمام بالسجدة وعبال هاي السجدة الثانية للإمام، فراح يسوي السجدة الثانية، أشو من قام الإمام؟ هم قام وياه، والإمام هم مرت الثانية راح للسجدة، فراح يصير السجدات ثلاثة، فحينئذ لا شيء عليه، يسجد ثلاث سجدات والسجدة الثالثة مرتفعة. إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الإمام في السجدة بعد ساجد الشافعي، واعتقد أنها الثانية، عبال هذا الإمام راح للسجدة الثانية فسجد، هو بظن أنه سجدة ثانية فسجد السجدة الثانية، ثم انكشف أنها كانت الأولى، بعدين تبين أن هذا الإمام من قام من السجدة الثانية راح للسجدة الثالثة بظن، فتبين أنه تلك كانت السجدة الأولى مو الثانية، ثم انكشف أنها كانت الأولى لم تحسب له الثانية، هذا السجدة الثانية التي أتى بها تعتبر زائدة ما محسوبة، وإذا ما محسوبة يعني هو إلى الآن المأموم ساجد سجدة واحدة، فيلزمه أن يسجد مع الإمام السجدة الثانية، ولزمته سجدة أخرى مع الإمام. مسألة، لا تجب متابعة الإمام في الأقوال، قلنا بالأفعال يجب المتابعة، أما في الأقوال لا تجب المتابعة، ويجوز التقدم عليه فيها، في الأقوال يقدر يتقدم المأموم يسبق يقول سبحان ربي وذاك بعد ما حاكي، سواء في ذلك الأقوال الواجبة والمستحبة، هذا الذكر الواجب أو ذكر الصلوات مثلا، من دون فرق بين حالتي سماع صوت الإمام وعدمه، سواء حتى كان إذا كان يسمع صوت الإمام ويدري بعد ما حاكي الإمام هو يقدر يحكي، وتستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام، فقط بالتكبيرة ما يقدر يسبق للإمام، لأنه هو الدخول بالصلاة عبر التكبيرة، فلا يجوز التقدم فيها في التكبيرة على الإمام بأن يشرع فيها قبل الإمام، بأن يقول الله يبدي بها قبل ما يقول الإمام الله أكبر مثلا، بل أو يفرغ منها قبله، مو فقط يشرع، حتى ما يجوز أن يبدي ويا سوى مثلا، ولكن الإمام يطول بالتكبيرة وهذا بسريع يقول هذا ما يجوز، بل ينبغي أن يخلي الإمام يكبر تكبيرته ويكملها، ثم بعد ذلك يكبر خلفه، بأن يشرع فيها في التكبيرة قبل الإمام أو يفرغ منها قبله، يفرغ من التكبيرة قبل أن يفرغ الإمام من التكبيرة، هذا ما يجوز، كما لا تجب رعايتها في التسليم الواجب مطلقا، هذه المتابعة لا يجب مراعاتها في التسليم الواجب، السلام عليك والسلام السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم، هذا هم أيضا لا يجب رعايته، بل يقدر المأموم يسبق الإمام في التسليم الواجب، كما لا تجب رعايتها رعاية المتابعة في التسليم الواجب مطلقا، يعني لا في التسليم الأول ولا في الثاني يجب متابعته، فيجوز أن يسلم قبل الإمام وينصرف يروح يقوم، فيجوز ذلك. لا يجب على من يريد الدخول في الجماعة أن ينتظر حتى يكبر أولا، من هو واسطة في اتصاله بالإمام، ما ينتظر أنه ذول الصف الأول مثلا اللي هم واسطة في الاتصال بالإمام، أو من هو على يمينه أو على يساره اللي هم واسطة في الاتصال بالإمام ينتظرهم يكبرون، يا الله هو يكبر، لا، مجرد أن يكونون متهيئين للتكبير كافي يقدر يكبر قبلهم. مسألة 387، لا يجب على من يريد الدخول في الجماعة أن ينتظر حتى يكبر أولا، من هو واسطة في اتصاله بالإمام كالواقف في الصف المتقدم، فيجوز أن يكبر جميعا دفعة واحدة في آن واحد، يكبر الصف الأول ويا الثاني، بل يجوز أن يكبر المتأخر قبل أن يكبر المتقدم إذا كان متهيئا له، إذا كان المتقدم متهيئا للتكبير مو ملكه قاعد يسولف وقاعد أصلا ما واقف مثلا، هذا لا يجوز، أما إذا كان متهيئا للتكبير يجوز أن يسبقه اللاحق. مسألة، إذا كبر المأموم قبل الإمام سهوان، ما يدري المأموم عبال الإمام كبر هو كبر أو سهى فكبر قبل الإمام، حينئذ تكون صلاته فرادى، ولكن يجوز له أن يقطع هذه الصلاة لا يحرم قطعها، ويعيدها مع الإمام جماعة. وأما ما يفعله البعض من أنه يعني يبدلها إلى نافلة، يبدل النية إلى نافلة ثم بعدين يقطع النافلة على أساس هذه طريقة شرعية يعني لقطع الصلاة، هنا يستشكل السيد بها. وفي مشروعية العدول بها أن يعدل بهذه الصلاة إلى النافلة، ينويها نافلة ثم مع كونه بانيا على قطعها، مع أنه كان مصمم على أن يقطع هذه الصلاة، فالعدول بها إلى النافلة إشكاله لا يصح، وإنما الصحيح هو ما ذكرنا أن يقطعها من الأساس. مسألة، إذا أتم الإمام في الركعة الثانية، هذا المأموم راح يكون في الركعة الأولى والإمام في الثانية، فإذا صار الإمام في الركعة الثالثة يكون المأموم في الركعة الثانية، وإذا كان المأموم في الركعة الثانية في الركعة الثانية يجب عليه أن يتشهد، فهنا يتخلف جماعة يقومون للركعة الرابعة مالته أو للركعة الثالثة مثلا، للركعة الرابعة المأموم يبقى يتخلف عن الجماعة ويبقى لأداء وظيفته وهي التشهد، ولكن يأتي بالتشهد بصورة سريعة مقتصرا عن المقدار الواجب حتى يلحق بالجماعة، فيلحق على الإمام وهو قائم، وإذا قدر يكمل التسبيحات ثلاثتين قدر، وإذا ما قدر يكتفي بتسبيحة واحدة ويلتحق بالإمام إما بالركوع أو بالسجود. إذا تم مسألة 389، إذا تم والإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية لزمه التخلف عن الإمام، يعني يجب عليه أن يتخلف عن الإمام لأداء وظيفة التشهد مقتصرا فيه في التشهد على المقدار الواجب، بعد ما يقول بسم الله وبالله إلى آخره من الأذكار المستحبة مثلا، مقدار الواجب من غير توان بسرعة، ثم يلتحق بالإمام وهو قائم، الإمام قائم ويلحق به، فإن لم يمهله للتسبيحات الأربع ثلاث مرات اكتفى بالمرة الواحدة ولحقه في الركوع أو السجود حسب ما يتيسر له ويكمل صلاته جماعة. مسألة 390، إذا تم والإمام قائم، ما يدري أن هذا الإمام بالركعة الأولى أو الثانية أو بالثالثة أو الرابعة حتى ما يقرأ، أو حتى يقرأ إذا بالركعة الأولى والثانية ما يقرأ بالثالثة والرابعة يجب عليه أن يقرأ، حينئذ يقول يكبر ويلتحق بالجماعة ويقرأ، وبقصد القربة المطلقة يقرأ مو بقصد الجزئية. مسألة، إذا تم والإمام قائم ولم يدر أنه في الركعة الأولى أو الثانية لتسقط عنه القراءة عن المأموم، أو أن الإمام في الثالثة أو الرابعة لتجب عليه القراءة، فالأحوط لزوما له الإتيان بالقراءة قاصدا بها القربة المطلقة، لا أنها جزء من هذه الركعة مثلا. مسألة، إذا تم والإمام في الركعة الثانية، الإمام في الركعة الثانية يقنط وبعدين يقعد للتشهد، هذا هم يتابعهم، يتابع الإمام هم يقنط وياه، وإذا وصل الإمام للتشهد هو يتجافى، يعني يرفع ركبتيه شوية عن الأرض، هذا التجافي. مسألة 391، إذا تم والإمام في الركعة الثانية تستحب متابعته في القنوت والتشهد، والأحوط وجوبا له التجافي حال التشهد، وهو التجافي أن يضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه عنها عن الأرض قليلا ويتابعهم في التشهد. مسألة، لا تجب الطمأنينة على الإمام على المأموم، إذا الإمام قاعد مشغول بالقراءة الحمد والسورة لا يجب على المأموم أن لا يتحرك مثلا، حركة بسيطة يجوز له، الطمأنينة غير واجبة، لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام، ولكنها أحرط استحبابين. الأفضل أن يستقر ما يتحرك المأموم. المسألة 393، إذا انكشف للمأموم بعد الصلاة فسق الإمام، كشف أنه لم يكن عادلا، هذا مع طولها انكشفت بعد الصلاة، صلاة وجماعته أيضا صحيحة. وإذا انكشف له ذلك في أثناء الصلاة انفرد، يجب عليه أن ينفرد في صلاته. والحمد لله رب العالمين.